بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال: من أسباب السعادة، قال: التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. قال: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم، هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. فالتحدث بنعم الله تعالى الإخوة من أعظم أسباب السعادة، ولذلك كثيرا ما يذكرنا الله تعالى بنعمه، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالعبد إذا تفكر في النعم التي هو فيها، ولا تعد نعم الله تعالى، أعظم نعمة نعمة الإسلام، جعلك الله تعالى مسلما من بين المليارات من البشر، هذه أعظم نعمة، أن تعبد الله تعالى التي هي حقيقة الحياة وحقيقة السعادة عبادة الله، جعلك على السنة على الصراط المستقيم، حبب إليك الإيمان، وفقك لطاعته للصلاة ولذكره، من عليك بنعمة العافية والمال والأهل والولد. ومهما كان حال العبد فهو في نعمة عظيمة، كما قال: إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه نسبة. احسب الأوقات التي كنت فيها مريضا مثلا بالنسبة لعمرك، ما يكون هناك نسبة أبدا، أوقات أيام ثم يعافيك الله تعالى، حتى لو بقيت شهورا ثم يعافيك الله تعالى. وهكذا لو قارن الإنسان وازن بين حال النعمة وحال المصيبة التي يكون فيها، فكيف بعد ذلك لا يشكر الله تعالى؟ فالعبد مغمور بنعم الله تعالى. ولذلك اشتكى بعضهم إلى أحد السلف حاله فقره، فقال: يسرك أن لك بعينيك 1000 دينار أو 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: يسرك أن لك بأذنك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: يسرك أن لك بيديك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: إذن أجد عندك يعني مئات الألوف من الدنانير، يعني العبد عليه أن يستشعر هذه النعم. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ليس على العبد أضر من ملله لنعم الله عليه. إذا مل النعمة، كيف يمل النعمة؟ بسبب طول الإلف والعادة ينسى أنها نعمة، مسلم على السنة وينسى هذه النعمة فيضعف تمسكه بالإسلام. أعطاه الله تعالى نعمة الأمن في بلده يعبد الله، ولو والله كان ما يجد شيئا من الطعام إلا القليل، فهو في نعمة عظيمة، يعبد الله تعالى ويصلي في المسجد. وهكذا لو يستشعر نعم الله تعالى عليه يستحي من ربه. ثم كذلك الأمر الآخر الذي ذكره أن العبد إذا أدى وظيفة الصبر في البلاء، في الحقيقة هذه البلية تنقلب إلى نعمة، فتصبح حياة العبد كلها نعم حتى أوقات البلاء، لأنه يعرف أن الله تعالى إنما ابتلاه ليكفر سيئاته ويرفع درجاته. قال: كان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، لأنه يستشعر أنه يعيش في فضل الله تعالى عليه، فينقلب هذا البلاء إلى نعمة. الله تعالى تفضل عليك بهذا البلاء في الحقيقة حتى يرفعك، حتى يضاعف حسناتك، فيطمئن قلبه. وذلك كلما ذكر العبد نعم الله تعالى عليه يشعر بالحياء من الله تعالى، ويشعر في قلبه بمحبة لله، كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فما بالك بإحسان الله تعالى على عبده؟ فإذا استشعر الإنسان النعم دائما، كان على ذكر دائم لنعم الله، يحمد الله تعالى ويلهج بالحمد والثناء على الله، هذا يجعل في قلبه السرور، لأن هذا الحمد وهذا الشكر لله يبعث في القلب الحياء من الله، يبعث في القلب المحبة لله، محبة لهذا الإله العظيم. فما يدخل في قلبه السخط، ما يدخل في قلبه الضيق والهم من حاله، لأنه في نعمة مهما كان حاله. ولذلك تأمل كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله تعالى على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته مصيبة قال: الحمد لله على كل حال. وإذا جاءته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأول ما يخاطب به العبد ربه في صلاته: الحمد لله رب العالمين، يحمد الله تعالى. وإذا قام القيام الثاني في الصلاة بعد الركوع قل: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. وإذا أصبحت تقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تحمد الله على نعمة الإسلام والتوحيد. إذا قمت من نومك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا أكلت وشربت تحمد الله تعالى فيرضى الله تعالى عنك. وهكذا تحمد الله في السراء والضراء في كل حالك. فكلما أكثرت من الحمد لله والثناء على الله بقلبك، تشكر الله تعالى حقا، تعترف بأنك في نعمة عظيمة، ثم ينطق لسانك بالحمد، وتستشعر نعم الله عليك. بعد الصلاة الآن تقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كم تستشعر من نعم الله عليك؟ نعمة الإسلام، السنة، السمع، البصر، نعمة الليل والنهار، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإسلام. حتى لو أنك ما استشعرت إلا نعمة واحدة من نعم الله، كلما كررت الحمد عليها ازداد قلبك طمأنينة وسعادة. وحمدك لله في الحقيقة هو نعمة من الله عليك، لأن الله هو الذي وفقك لهذا الحمد. فمهما حمدت الله تعالى لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه، لأن هذا الحمد هو من نعمة الله عليك. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الحمد أو بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين. وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، على يعني صلى الله عليه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.